يسرنا في هذه اللحظة أحبة الإيمان أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عبدالله شريك الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أبا عبد الرحمن.
عسى ربي يحييك وحيي مستمعينا الكرام شيخنا الكريم أبو عمر، عسى الله يحفظك.
ويسعد لي صباحك وسعداء بوجودك معنا دائما.
آمين. صباحك أخي الكريم أبو جفال، ونحن والله أسعد، عسى ربي يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير.
اللهم آمين.
وممن يسهمون في إصلاح أي خلل يوجد في المجتمع، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يدلون الناس على الخير والهدى، وممن يعملون بما يقولون.
اللهم آمين. ماذا أعددت لمستمعيك ومحبيك في هذه الصباحية الجميلة بإذن الله؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج تباشير الصباح، الذي نسأل الله جل في علاه أن يعمم نفعه وأن يرزق القائمين عليه الصدق والإخلاص معه سبحانه.
آمين.
الشيخ صالح، لا يهون الشيخ بجفال، الله يحفظكم.
لا أنت.
كثيرا ما نسمع نحن الدعاة إلى الله عز وجل عتابا، يعني عبر اتصال أو عبر بعض الرسائل عبر الواتساب أو الرسائل النصية. من بعض الأخوات إن والله أنتم يا الدعاة دائما تركزون على حقوق الزوج وتهملون حقوق الزوجة، تنبهون الناس على يعني حقوق الزوج وتذكرون الزوجات بهذا، لكن ما تنبهون على حقوق الزوجة وتهملون هذا الجانب، مع أن هذا الكلام قد يكون له وجهة وقد يكون له يعني جانب كبير من الصحة، لكن لا شك أن الكثير أيضا يقوم ويحاول بيان الحقوق لكل من عليه حقوق ومن له حقوق حتى تستقيم الحياة، خصوصا فيما يتعلق بين الزوجين. ما يخفاكم يا إخواني أن الأرقام والإحصائيات التي نسمعها والله أعلم بصحتها، لكن بعضها يكون رسميا لا ندري عن دقته، إلا أنها مرعبة من جهة حالات الطلاق. حالات مرعبة جدا، والكل يلقي باللوم على الآخر، اللي عنده ولد مطلق يقول والله البنات هالأيام ما فيهن خير ومش عارف إيش، واللي عنده بنت مطلقة يلقي باللوم دائما على الأبناء وعلى الشباب. في هذه الحلقة ودي أتحدث عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الأزواج. يمكن في حلقات مضت تكلمنا عن بعض أخطاء الزوجات، لكن في هذه الحلقة ننبه على أخطاء الأزواج، وسأركز على الأخطاء التي يظهر لي أنها منتشرة من خلال ما نتلقى من شكاوى واتصالات. من هذه الأخطاء يا إخواني الاستهانة بالزوجة، فمن الأزواج من يستهين بزوجته كثيرا، فهو لا يراها إلا هملا ولا يراها إلا شيئا مزدريا، ما يهتم بزوجته إطلاقا، لا يعتد بكلامها ولا يستشيرها في الأمور، بل ربما رأى أن استشارة الزوجة أو كلام الزوجة دائما يكون محط سخرية عنده واستهزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بمشورة المرأة إذا أشارت عليه بما فيه الصلاح، وكلنا يعرف قصة قبوله عليه الصلاة والسلام إشارة أم سلمة لما أشارت عليه أن يحلق بعد صلح الحديبية قبل أصحابه حتى يأتسوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا، وأخذهم ما أخذهم رضي الله عنهم حتى حلق عليه الصلاة والسلام، ثم تبعوه في ذلك. وبعض الناس يصل به الحال إلى أن يحقر زوجته حتى بين أبنائها وأمام أولادها، وربما وصفها يعني بالخرق وضعف العقل والجهل بأساليب التربية أمام الأبناء، وهذا لا شك أنه خطأ كبير سيؤثر على ثقة هؤلاء الأبناء بأمهم التي ربما مكثت في البيت عند الأولاد أكثر بكثير من الأب كما لا يخفى عليك. ومن صور الاستهانة أيضا واحتقار الزوجة يعني أن تجد بعض الأزواج يعني الله يهدينا وياه يذم أهل زوجته أمامها، يعني مرات يذم والديها أو مرات يذم إخوانها أو أعمامها أو عشيرتها أو عائلتها أو قبيلتها، يعني ويزدري هؤلاء ويزدري بهم ويذمهم لخطأ وقع من بعضهم أو ربما ذمهم بما هم منه براء أصلا. وطيب أنت يا أخي الكريم، إذا كنت ترى أن هؤلاء فيهم نقص، لماذا تقربت إليهم ولماذا تزوجت منهم؟ العيب في هذه الحال في الحقيقة يعود عليك أنت، وهذا الذم وهذا السب وهذا التطاول على أقارب الزوجة هو في الحقيقة يدل على نقص عقل هذا الزوج وليس الزوجة، وليس نقص عقل أهلها، وإنما أنت المقصر في هذا الجانب. كيف تذم يعني خوال أولادك؟ كيف تذم الناس الذين سعيت للقرب منهم أنت باختيارك دون أن يجبرك أحد على ذلك؟ فلا شك أن هذا أيضا يعني من هذه من الصور القاسية في احتقار الزوجة وذمها. كيف لهذه الزوجة أن تستقر وتطمئن وترتاح نفسيا مع زوجها؟ الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف ستتحقق هذه المودة وهذه الرحمة بين زوجين؟ هذا حال الزوج إذا عصب ولا إذا غضب ولا إذا كذا، حط الحرة في أهل زوجته وأمامها وأمام أولادها،
مؤلم.
يسمعون ما لا يرضيهم في أخوالهم الذين حقهم عليه أن يكرمهم وأن يحسن إليهم، لأن هذا من حسن العشرة ومن حسن معاشرة الزوجة كما لا يخفى عليك.
سبحان الله.
والمروءة الحقيقة، المروءة والدين يقضيان بأن الزوج لا يسيء إلى أهل زوجته بذم، حتى لو أن بعضهم قصر في حقه. والله الناس كانوا يعيبون هذا، بل من الأزواج من تبلغ به الرجولة والشهامة إلى درجة أنه لا يرضى أن أحدا يغمز بأصهاره بانتباه يعني، ولا يرضى أن أحدا ينتقد أهل زوجته. لكن مع الأسف ربما ضعفت هذه الظاهرة قليلا، لا أقول ذهبت لله الحمد، ولكنها ضعفت نوعا ما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. وهذا ترى ما هو على سبيل الذم، ليس على سبيل الذم للزوجة يا إخواني. من كذلك صور التقصير وأخطاء الأزواج في حق زوجاتهم التخلي عن القوامة والتخلي عن المسؤوليات المنزلية، فتجد هناك يعني من لا يعتد بالمرأة كما تقدم فيهضمها حقها ولا ينظر إليها إلا بازدراء، كذلك هناك من تخلى عن مسؤولياته وسلم القيادة لزوجته، فإرادته تبع لإرادتها ورأيه ملغي أمام رأيها، قولها هو القول ورأيها هو الفصل، تفرض على الزوج سياجا محكما يعني لا محيص عنه، وتحيله إلى خادم مشكوك في إخلاصه ونواياه. ما عنده يا إخواني إلا ما عنده، يترك الزوجة هي اللي تربي الأولاد وهي التي تنفق وهي اللي توديهم الطبيب وتراجع المدرسة وتحضر اجتماعات أولياء الأمور، ولو حصل شيء في المنزل هي التي تتصل على العمال وتتصل على السباك تتصل على الكهربجي تتصل على كذا، يعني ليس له في بيته أي مسؤولية إطلاقا. يصح أن يقال عن هذا وامثاله يا إخواني بأنه زوج بالاسم فقط، هدانا الله وإياهم سواء السبيل.
سبحان الله.
كذلك يا إخواني من صور يعني الأخطاء الفاحشة التي تقع من قبل بعض الأزواج أن بعض الأزواج يأكل مال زوجته بالباطل. تجد يعني من قد رق دينه وقلت مروءته يأكل مال زوجته بالباطل ويسلك في ذلك السبيل، يعني سبلا شتى، يبحث عن أي طريقة لأكل مال زوجته. ربما كانت الزوجة معلمة أو يعني موظفة، وربما كانت يعني قد تلقت ورثا من والدها أو عندها أموال الله سبحانه وتعالى رازقها، فتجد هذا الزوج مع الأسف يتحايل على مال الزوجة. أخي الكريم، الزوج مال زوجتك حرام عليك إلا إذا كان عن طيب خاطر منها. الأخ اللي يأخذ بطاقة زوجته، بطاقة البنك، وهو اللي يسحب، وهو اللي كذا، وهو اللي، ويمكن أحيانا ما يعطيها فلس واحد. هذا الذي تفعله حرام، والمال الذي تأكله سحت، حرام عليك. لا يجوز أن تأكل مال الزوجة إلا عن طيب خاطر منها. حتى طريقة الإحراج، لما الزوج يحرج زوجته ويضغط عليه عشان يأخذ منها عن طيب خاطر، هي في الحقيقة ما هي عن طيب خاطر، تعطيه تبي تفتك من هالحلة، تعطيه تخاف إنه يكون عنده ردة فعل ما هي طيبة، تعطيه علشان يعني تتخلص من كثير من السوء الذي تتعرض إليه،
تتقي شره
وتتقي شره. وهذا لا شك أنه يا أخواني شرعا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال زوجته إلا ما كان عن طيب خاطر. وهذا يا إخواني كما أنه مخل بدين الإنسان، فهو في الحقيقة أيضا يخل بمرؤته وبرجولته وبأمانته. كيف الإنسان تتطلع نفسه إلى هذه الدناءة في أموال الزوجة؟ كيف يقبل مثل هذا الفعل؟ هذا والمشكلة أن هذا التصرف يا إخوان أصبح ظاهرة، خلونا صريحين، أصبح ظاهرة اليوم مع الأسف الشديد، ويؤدي كثيرا إلى المشاكل، ضياع الثقة وضياع الأمان الذي يجب أن تشعر به الزوجة حتى تستمر حياتها مع هذا الزوج. فكيف لزوج يفعل هذا الفعل، كيف له أن يطالب الزوجة بالمشاعر والاهتمام والعناية وغيره من الأمور؟ هذا الخطأ يجب أن يعالجه من وقع فيه، وليتذكر أن هذه الزوجة الضعيفة، هي ضعيفة في نظرك لكنها قوية عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة والطفل. فالحق المرأة الله سبحانه وتعالى تكفل به، ولن يضيع عنده سبحانه وتعالى حق. كذلك من الأخطاء الشيخ صالح عليه الشيخ وجفال والأخوان جميعا، البخل على الزوج. وتجي وهذا البخل طبعا خلنا نقسمه قسمين. القسم الأول بخل مادي، والقسم الثاني بخل معنوي. البخل المادي تجد من الأزواج من يقتر على زوجته ويقصر في الإنفاق عليها مع شدة حاجتها ومع قدرة الزوج ويساره، الله مغنيه سبحانه وتعالى، ولكن يضيق على زوجته. تجد هذا الزوج هداه الله إذا كان في الديوانية، أو إذا عزم ربع على عشاء مطعم ولا غداء، يدفع بدون حساب، ما يعد المخاسير كما يقولون. لكن إذا كان في بيته وعند زوجته وأولاده، يحسب الفلس ويحسب حساب الفلس، يضيق عليهم أشد التضييق، لدرجة أن هناك حاجات ماسة وأساسية في حياتهم يبخل عليهم بها. وتتعجب أحيانا حين ترى يعني ابن، وأنت تعرف ترى ابنا، تعرف أن أباه من أغنياء أهل البلد، ولكن تظهر على هذا الابن آثار الفاقة وآثار التقصير وآثار هذا البخل الذي وقع فيه والده والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق، العلماء بيّنوا وجوب نفقة الزوجة وأنها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أن على الزوج أن يوفر لزوجته ما تحتاج إليه وجوبا، لو قصر يأثم، يكون قد وقع في الحرام، يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. وكل بحسبه، كما قال تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومعنى قوله تعالى: ومن قدر عليه، يعني ضيق عليه في رزقه، ما عنده الدخل الذي يكفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. عوان يعني مثل الأسيرات، مثل العانية. فأخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه الإمام مسلم. وقد اتفق العلماء على وجوب هذه النفقة كما لا يخفى، لكن نحن نعاني اليوم من قلة الثقافة الشرعية عند الأزواج، ما يعرف شنو اللي له على زوجته ولا الذي لزوجته عليه، ما هي الحقوق. ومن هنا نوجه هذا النداء للأخوة الكرام في إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل أن يعجلوا بمشروع الدورات التثقيفية للأزواج قبل الزواج، حتى يعرف الزوج ما الذي له وما الذي عليه، وتعرف الزوجة كذلك ما الذي لها وما الذي عليها. وفي هذه الحال، هذه همسة في آذان الزوجات الكريمات، همسة في آذان الأخوات والبنات عسى ربي حفظهن. إذا كان الزوج بخيلا يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم حين اشتكت إليه هند رضي الله عنها فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فإذا وجدت هذه الحالات من البخل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها حتى من غير علمه، لكن بالمعروف، لا تبالغ في الأخذ. والزوج يعني إذا اكتشف أن الزوجة تأخذ من ماله دون علمه بسبب بخله عليه أن لا يقسو عليها، وعليه أن يعاتب نفسه قبل أن يعاتبها، وعليه أن يحاسب هذه النفس قبل أن يفاجئ الزوجة بردة فعل عنيفة. من الأخطاء كذلك يا إخواني أن بعض الأزواج يفاجئ زوجته بالقدوم بعد طول غياب، يغيب عن زوجته، يسافر فترة من الزمن، يسافر تجارة، يسافر علاج، يسافر سياحة، يسافر أي نوع من الأسفار، ثم يعود بعد غيبته دون إخبار أهله. وهذا خطأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إخبار أهله بقدومه إما بالقول أو بالفعل، حتى أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم البلد بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين حتى يصل الخبر لأهله فيتهيأوا، لا يدخل على الزوجة وهي في حال يعني لم تعتني بنفسها ولم تعتني بحالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، فلا يطرق أهله ليلا، لا يفاجئهم بالطرق بالليل. فهذا من الأخطاء، وإن كان الآن قليل لكن حصل ما حصل من بعض الناس. من الأخطاء كذلك، أنا والله ترى قاعد أسابق الوقت،
نعم طبعا انتهى الوقت الزوجة. والمخرج يقول لي خلاص، بس الأسهم على ما تختم فقرتك، تفضل.
كم باقي لنا الحين بو عمر؟
نعم،
كم باقي تقريبا لحفظك؟
والله لك دقيقة ولا احنا من فترة يعني خلص.
طيب. كثرة لوم الزوجة وانتقادها،
جميل.
يعني البعض يكثر من اللوم حتى لو أخطأت الزوجة، يكثر بشكل كبير جدا لوم الزوجة، سويتي وفعلتك وروحتك وكذا إلى آخره، وكم مرة وقلت لك والمرة اللي طافت وانت رحتي، وقبل سنة صار كذي، قبل سنتين، تذكرين قبل 10 سنوات لما سويت كله لوم لا يعود بالثمرة. كذلك من الأخطاء، ولعلي أختم بهذا الخطأ، قلة شكر الزوجة وتشجيعها إذا أحسنت. المطلوب منا أن نشكر الزوجة إذا أحسنت، جزاك الله خير يا أم فلان، ما قصرتي، عسى ربي لا يحرمك الأجر، وهكذا المرأة الصالحة عسى الله يزيدك من فضله، نعم خير ما سويتي، والله أنك أحسنت إلينا ويا وكذا، ويا حلات الأكل اللي سويتي، ويا زين هالقهوة وكذا، تشجيع لو على أمر بسيط جدا،
صدقت،
لكنه يعود بالثمرة العظيمة في نفس هذه الزوجة. لعلي يا شيخ صالح ليكون إخواني أكمل إن شاء الله في الأسابيع القادمة، سامحونا على أن تجاوزنا الوقت يا إخوان، نسأل الله جل في علاه أن تجد هذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن نكون والإخوة المستمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم أحبة الإيمان، ونقول للزوجة على زوجها حق كبير. فليكن كل واحد منا خيرنا لأهله.